بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الجزء الرابع. نبدأه بتفسير الآيات من 22 إلى 26. أي وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم مخاطبا لأهل النار ومتبرئا منهم: لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوه فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم، ووعدتكم الخير فأخلفتكم، أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة، وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجة على تأييد قولي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي هذه نهاية ما عندي، أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها، وما أنتم بمصرخي، كل له قسط من العذاب. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله، فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي. إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا. وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران. وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار هو وجنده أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم ولا ينبئك مثل خبير. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان ليس له سلطان، وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يؤزهم إلى المعاصي أزا، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه، ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الذين قاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا، جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها بإذن ربهم، أي لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته، تحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. ثم قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الآيات من 24 إلى 26. يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء وهي كثيرة النفع دائما تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها. فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه. فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه. فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفرعها فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة المأكل والمطعم وهي شجرة الحنظل ونحوها اجتثت هذه الشجرة من قوة الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار أي ثبوت، فلا عروق تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها، بل إن وجد فيها ثمرة فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب، ولا تثمر إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يؤذي صاحبه، ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. ثم قال الله سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الآية 27 يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، وفي الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآيات دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. ثم قال الله سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الآيات من 28-30. يقول تعالى مبينا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة، فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أحلوا قومهم دار البوار وهي النار حيث تسببوا لإضلالهم فصاروا وبالا على قومهم من حيث يظن نفعهم. ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله فجرى عليهم ما جرى وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. جهنم يصلونها أي يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم وبئس القرار وجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء ليضلوا عن سبيله أي ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودعوهم إلى عبادتها. قل لهم متوعدا تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا فليس ذلك بنافعكم فإن مصيركم إلى النار أي مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير. ثم قال الله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الآية 31 أي قل لعبادي الذين آمنوا آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وينفقوا مما رزقناهم أي من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا وعلانية. وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته والمستحبة كالصدقات ونحوها من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل إلى استدراك ما فات لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق. فكل امرئ له شأن يغنيه فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه لغد وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. ثم قال الله سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآيات من 32 إلى 34. يخبر الله تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما وأنزل من السماء ماء وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب فأخرج به أي بذلك الماء من الثمرات المختلفة الأنواع رزقا لكم ورزقا لأنعامكم وسخر لكم الفلك أي السفن والمراكب لتجري في البحر بأمره فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظها على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجارتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه وسخر لكم الأنهار لتسقي حروسكم وأشجاركم وتشربوا منها وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يفتران ولا ينيان يسعيان لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم وسخر لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا فضله وآتاكم من كل ما سألتموه أي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن قيامكم بشكرها. إن الإنسان لظلوم كفار أي هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي مقصر في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به. ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات. قالت سبحانه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الآيات من 35 إلى 41 أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة إذ قال رب اجعل هذا البلد أي الحرم آمنا فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس أي ضلوا بسببها فمن تبعني على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين فإنه مني لتمام الموافقة ومن أحب قوما واتبعهم التحق بهم ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده لا يعذب إلا من تمرد عليه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع من الشام حتى وضعها في مكة وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب فلما وضعها دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلا على ربه ربنا إني أسكنت من ذريتي أي لا كل ذريتي لأن إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله بواد غير ذي زرع أي لأن أرض مكة لم يكن فيها ماء. ربنا ليقيموا الصلاة أي اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية فمن أقامها كان مقيما لدينه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة. وافترض الله حد هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب فهي تحبه ولا تقضي منه وطرا على الدوام بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقه وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فأجاب الله دعاءه فصار يجبى إليه ثمرة كل شيء فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها والتي تعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فذلك من أكبر النعم، وكونه على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل. إن ربي لسميع الدعاء، أي لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته ولم يخيب رجائي. ثم دعا لنفسه ولذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعداه إياها، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيتان 42 و43. هذا وعيد شديد للظالمين وتسلية للمظلومين، حيث أمهلهم وأدر عليهم الأرزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم، فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والظلم هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه لعباد الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا تترف من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل، مهطعين أي مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ. مقنعي رؤوسهم أي رافعيها، قد غلت أيديهم إلى الأذقان فارتفعت لذلك رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أي أفئدتهم فارغة من قلوبهم، قد صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. ثم قال سبحانه: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الآيات 44 إلى 46. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أي صف لهم تلك الحال وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب، الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلين للرجعة في غير وقتها ربنا أخرنا إلى أجل قريب أو ردنا إلى الدنيا فإنا قد أبصرنا نجب دعوتك. والله يدعو إلى دار السلام ونتبع الرسل، وهذا كله لأمل التخلص من العذاب الأليم، وإلا فهم كذبة في هذا الوعد، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولهذا يوبخون ويقال لهم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة، فها قد تبين لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدعون. وليس عملكم قاصرا في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من أنواع العقوبات وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات، وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته، فلم تنفع فيكم تلك الآيات، بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار، ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل. وقد مكروا، أي المكذبون للرسل، مكرهم الذي وصلت إليه إرادتهم وقدروا عليه، وعند الله مكرهم، أي هو محيط به علما وقدرة، وقد عاد مكرهم عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق وبمن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها، أي مكروا مكرا كبارا لا يقدر قدره، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم. ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقا، والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئا ولم يضر الله شيئا، وإنما ضروا أنفسهم. ثم قال سبحانه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الآيات من 47 إلى 52. يقول تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة، فهذا لابد من وقوعه لأنه وعد به الصادق قولا على ألسنة أصدق خلقه وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الأخبار، خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنن الربانية وللعقول الصحيحة، وإن الله لا يعجزه شيء فإنه عزيز ذو انتقام، أي إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل غير السماوات، وهذا التبديل تبديل صفات، وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم ويقم على ظهرها من جبل ومعلم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيمينه. وبرزوا أي الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء، لله الواحد القهار، أي المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم، فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. وترى المجرمين أي الذين وصفهم الإجرام وكثرة الذنوب يومئذ في ذلك اليوم مقرنين في الأصفاد، أي يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. سرابيلهم أي ثيابهم من قطران، وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحها. وتغشى وجوههم التي هي أشرف ما في أبدانهم النار، أي تحيط بها وتصلاها من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى. وليس هذا ظلما من الله، وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا. ولهذا قال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه لوجه من الوجوه. إن الله سريع الحساب، كقوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة، كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة، ولا يشغله شأن عن شأن، وليس ذلك بعسير عليه. فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه: هذا بلاغ للناس أن يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات، لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد. ولينذروا به لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب، وليعلموا أن ما هو إله واحد حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته ما صار ذلك حق اليقين. وليذكر أولو الألباب أي العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، ولذلك صاروا أولو الألباب والبصائر، إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضا طريا، فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبيانها. وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الزكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل قصة حميدة. والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. تفسير سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الآيات الخمس الأوليات من سورة الحجر. يقول تعالى معظما لكتابه مادحا له: تلك آيات الكتاب، أي الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب، وقرآن مبين للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود. وهذا مما يجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرور، فأما من قبل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون أي منقادون لأحكامه، وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، فإنهم في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم ويلهيهم الأمل أي يؤملون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة، فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسرانا عليهم، ولا يغتروا بإمهار الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب إلا ولها كتاب معلوم مقدر لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. ثم قال سبحانه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآيات من 6 إلى 9 من سورة الحجر. أي وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، على زعمك إنك لمجنون، تظن أن سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد قولك، لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل. أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يختارها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وأما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا إمهال على من لم يتبعه وينقد له. وما كانوا إذن، أي حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، منظرين أي بممهلين، فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعديرا لأنفسهم بالهلاك والدمار، فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم، ولهذا هذا القرآن العظيم، ولهذا قال هنا: إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. وإن له لحافظون، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودع الله في قلب رسوله واستودعه في قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من بين الحق المبين. وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين. ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عدوا يجتاحهم. يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. من الآية العاشرة إلى الثالثة عشرة. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي فرقهم وجماعتهم رسلا وما يأتيهم من رسول يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه أي مدخل التكذيب في قلوب المجرمين أي الذين وصفهم الظلم والبهت أي الذين وصفهم الظلم والبهت عاقبناهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب وتشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسولهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان. ولهذا قال لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين أي عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. انتهى الوجه الأول.